بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى عرض بعض الأحاديث النبوية المختارة من كتب السنة مع التعليق عليها. أمثلة من اللجوء إلى الله تعالى، من ذلك ما جاء في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار الذي لجأوا إليه، وقد أخرج خبرهم الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والشيخان يعني الإمام البخاري والإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون يعني في البرية، أخذهم المطر، نزل عليهم المطر، فأووا إلى غار في جبل يعني ليتقوا به من المطر، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، صخرة كبيرة عظيمة، فانطبقت عليهم سدت باب الغار. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، يعني يرعى المواشي في النهار ويأتي في الليل، فإذا رحت عليهم يعني رددت الماشية من البر إليهم حلبت يعني من الإبل والغنم، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني قبل أبنائه، وأنه نأى بي ذات يوم من الشجر، يعني المراعي أصبحت بعيدة عليهم، فلم آتي حتى أمسيت في المساف الليل، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب يعني الحليب اللبن، فقمت على رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا منها فرجة. يعني هذا توسل إلى الله تعالى بعمل صالح هو بر الوالدين، توسل ببر الوالدين إلى الله تعالى ليفرج عنهم الصخرة. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء لكنها صغيرة لا يستطيعون أن يخرجوا. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، وفي رواية ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة. ففرج الله لهم أيضا فرجة يرون السماء ولكن لا تكفي لخروجهم. وقال الآخر الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق رزق الفرق نوع من المكاييل الكبيرة بفرق أرز. فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه يعني الرز الذي هو في هذا المكيال الكبير، فرغب عنه يعني قال هذا قليل، فلم أزل أزرعه يعني يزرع الحب هذا القمح حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، يعني صار يزرع هذا المكيال من القمح ويبيع، ثم اشترى بقرا ومماليك يرعونها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حق، يعني جلس مدة طويلة. قلت واذهب إلى تلك البقر ورعائها الذين يرعونها فخذها. قال اتق الله ولا تستهزئ بي. استغرب استنكر أن يعطيه رعية من البقر، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءه. فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي، يعني أصبحوا يستطيعون الخروج الآن. وفي رواية فخرجوا يمشون، خرجوا من الغار انت زالت عنهم الصخرة. هذا الحديث عمدة في الدلالة على مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. فالتوسل إلى الله عز وجل يكون بأسمائه وصفاته، ويكون أيضا بالأعمال الصالحة. فيه بيان أهمية الأعمال الصالحة في التقرب إلى الله عز وجل وبلوغ رضوانه. فهذه الأعمال الصالحة فرج الله بها عنهم لما توسلوا بها إلى الله عز وجل. فالموضوع الأول بر الوالدين، والتوسل الثاني هو في إعفاف النفس وكفها عن الوقوع في المحارم خوفا من الله تعالى ورجاء لما عنده. وقول المرأة لذلك الرجل اتق الله تذكير له بوقوعه بين يدي الله عز وجل، يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وما يترتب على معصيته من العذاب في النار. وقد جاء في رواية أخرى فأسلمت إلي نفسها، استسلمت له، فلما كشفتها ارتعدت من تحتي، فقلت ما لك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. فقلت خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها. فأما الرجل الثالث فقد ذكر تورعه عن المال الحرام والمشتبه فيه، وقد ذكر أنه قام بتنمية ذلك الأجر للأجير، وهذا عمل صالح كبير. فرج الله عن هؤلاء الثلاثة وأزاح عنهم الصخرة، فخرجوا من ذلك الحصار. وفي هذا دلالة صريحة على سعة علم الله تعالى واطلاعه على كل ما دق وجل من أعمال عباده. الله سبحانه وتعالى اطلع على هؤلاء الثلاثة وهم داخل الغار، وسمع دعاءهم وتوسلهم إليه جل وعلا. فهو الله سبحانه وتعالى مع عبادته بإعانتهم ورحمتهم وتأييدهم. هؤلاء الثلاثة لو كانوا من الماديين الذين لا يؤمنون بقوة الله العظمى وعلمه الشامل لكل شيء، ولا يؤمنون بأنه مع أوليائه بنصره وإعانته، لكان الغار مقبرتهم. هؤلاء أنقذهم الله سبحانه وتعالى بعلمهم أن الله معهم وأنه سيستجيب دعاءهم، فدعوا الله عز وجل. في خبر هؤلاء الثلاثة تحد كبير لجميع المشركين، فيه تحد كبير لجميع المشركين، فكل الأوثان التي تعبد من دون الله لا يعلمون الغيب، سواء في ذلك الأصنام من الحجر والشجر أو ما يعبدون من دون الله من العباد الذين يتبرك الناس بهم ويدعونهم لتفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم وقد أكونوا أمواتاً، فيدعون الأموات ويعبدونهم من دون الله، فهذا من الشرك. لو وقع أحد هؤلاء المشركين في ضائقة في البر أو في البحر فإنه لا يستطيع أن يدعو الوثن الذي يعبده، سواء كان صنماً أو كان من البشر، لأن هذا الوثن الذي يعبد لا يعلم بهذا الداعي أصلاً الذي يدعوه، لا يعرف عنه شيئاً، فضلاً عن أن يكون قادراً على إنقاذه، هو لا يعرف. لو دعوا الأوثان وهم في داخل الغار، الأوثان لا تعرفهم، لا تعلم عنهم شيئاً. ومن سعادة حظ هؤلاء الثلاثة أنهم كانوا مؤمنين بالله تعالى فاستغاثوا بهم، وهم يعلمون كمال علمه وكمال قدرته فأغاثهم. والمشركون في الجاهلية يعلمون ذلك جيدا، ويعلمون أنه لا ينقذهم إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في البحر واضطربت بهم الأمواج وخافوا لا يذكرون أي صنم من الأصنام، يدعون الله عز وجل فيجيب دعاهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فيجيب الله دعواتهم وهم كفار لأنهم مضطرون ولا يدعون الأصنام. جربوا أنهم لو دعوا الأصنام لا تستجيب لهم، من باب التجربة لا من باب التوحيد، كانوا يدعون الله عز وجل. ولذلك لما فر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، لما فر يوم فتح مكة وخاف أن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فر من مكة وذهب إلى الشعيبة هذه يريد أن يركب في البحر ليفر، يهرب من مكة وما حولها. فلما وصل إلى السفينة قال له قائد السفينة أخلص، قال ما معنى أخلص؟ قال قل لا إله إلا الله، قال إنما فررت من هذا. يقول أنا فررت من لا إله إلا الله، كيف؟ قال لا تركب السفينة حتى تقول لا إله إلا الله. فهذا كان من أسباب ميله للإسلام حتى أسلم رضي الله. في أثناء هذه المداولة جاءت زوجته أم حكيم رضي الله عنها أسلمت قبله، وأخذت له أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه ونادته وهو قد ركب في السفينة، قال تعالى إني أخذت لك أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى معها إلى مكة، نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عكرمة سيأتي مؤمنا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عكرمة وقال هذه أخبرتني أنك أمنتني، قال نعم أنت بأمان الله. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عكرمة سيأتيكم عكرمة مؤمنا فمن رآه فلا يسب أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم خشي من أصحابه لأنه له سوابق كثيرة في محاربة المسلمين، حتى يوم الفتح في الخندمة هذه خرج هو وصفوان وكان يقاتلون المسلمين، ثم هزمهم خالد بن الوليد وفروا، يعني إلى يوم الفتح كان يقاتل المسلمين، فسوابقه التي تعادل الجبال خشي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله. مع ذلك كله لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أبا، لأنه لا يريد أي شيء يعكر على عكرمة ويحجبه عن الإسلام أو يجعله ضعيف الشخصية فيما لو أسلم إذا جاء من يذكره بماضيه. لما قدم عكرمة قام النبي صلى الله عليه وسلم من فرحته ولم يلبس رداءه من مسرعا يقابل عكرمة وقال مرحبا بالراكب المهاجر، يعني جعله مهاجرا من أعلى درجات الإيمان في ذلك الزمن الهجرة. ثم أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك عمل أعمالا كبيرة في الجهاد في سبيل الله في حروب الردة ثم في حروب الشام وفي يوم اليرموك، معركة اليرموك الهائلة، قال لمن حول من يبايعني على الموت، فبايعه 400 ووقفوا حصنا للمسلمين أمام الأعداء وقتلوا جميعا، استشهدوا رضي الله عنهم جميعا، ومنهم عكرمة وسهيل بن عمرو وغيرهم من المسلمين. فهذا إذن هؤلاء إذن فهموا. مما يؤسف له أن بعض المسلمين الذين دخلوا في الشرك لا يفهمون، حتى الذي يفهمه أهل الجاهلية لأنه لم يسبق لهم تجربة. فعلى سبيل المثال الشيخ أحمد محمد باشميل رحمه الله يذكر في كتيب الله أنه يوم أن كان صغيرا في حضرموت ركب في سفينة شراعية وأخذ الموج يأخذهم يمينا وشمالا حتى خافوا من انقلاب السفينة. قال فتجمعوا في مقدمة السفينة وقالوا يا عيدروس أنقذنا، يعني هؤلاء المشركون يقولون لا إله إلا الله وهؤلاء يقولون يا عيدروس، فهؤلاء جهلة أخذ بهم الجهل، وربما أن الشيطان سول لهم وحضر جنوده أنقذوه مرة ومرتين فأخذوا يستمرون على هذا. فالشيخ باشميل يقول هو كان صغيرا يقول لو أنني أنكرت عليهم لأخذوني وقذفوني في البحر، ولذلك سكت، هم كبار وهو صغير. هذا دلالة على أنه طرأ على المشركين أنواع من الشرك التي كانت في الجاهلية ولم يستفيدوا من دعوة الدعاة الذين دعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فضيلة الإيمان بالغيب. عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت جالسا عند عبد الله يعني ابن مسعود، إذا أطلق اسم عبد الله في كتب الحديث فهو عبد الله بن مسعود دائما، فمثل ما يقولون إذا قيل الحسن يعني البصري. قال فذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبق لهم من الفضل. قال إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره، ما من أحد أفضل من إيمان بغيب. يعني يقول أنتم لم تصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين هؤلاء، ولكن لا يؤثر عليكم كونكم لستم من الصحابة، المهم أن تؤمنوا بالغيب، فأفضل الشيء أن تؤمنوا بالغيب. ثم تلا أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون الآيات. أول خصلة ذكرها الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، هذا شيء عظيم. الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالآخرة بالجنة والنار والحساب، ويتذكرون ذلك دائما، وهذا حصن منيع بينهم وبين المعاصي وبين ترك الطاعات. فالذي يؤمن بالغيب لا يعصي الله عز وجل ولا يترك واجبا من الواجبات، لأنه يتذكر الآخرة دائما، وهذا التذكر يحميه بإذن الله تعالى. إذن إيمان الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى عين اليقين، لأنهم قد رأوه. أما إيمانهم بما أخبر به من أمور الآخرة فإنه يصل إلى علم اليقين. يعني الصحابة رضي الله عنهم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان عن اليقين، عين اليقين، عين اليقين يعني المشاهدة في الآول. ولا يوجد في الدنيا إلا للصحابة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للآخرة الصحابة ومن بعدهم ليس عندهم عين اليقين. عين اليقين بعد البعث حينما يرون الجنة والنار، أما الذي في الدنيا فهو علم اليقين. علم اليقين هو أعلى درجات الإيمان، وهو الذي مر علينا في الحديث السابق الإحسان، لما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كأنك تراه يعني عين اليقين وأنت لا تراه. فعلم اليقين هو الإحسان، أن تعبد الله على درجة علم اليقين الذي يقرب من عين اليقين وهي المشاهدة كأنك تراه. هذا فضل كبير. إذا بلغ الإنسان علم اليقين كما مر علينا في الدرس الماضي فإنه يكون في حفظ الله عز وجل، كما سبق في حديث احفظ الله يحفظك. احفظ الله، متى يحفظك الله؟ إذا بلغ إيمانك إلى علم اليقين وطبقت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا كاملا، هذا حفظ الدين. يحفظك يعني أنه تكون في حفظ الله في الدنيا والآخرة. إيمان جميع أفراد الأمة بعد الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن علم اليقين وليس عن عين اليقين. الصحابة رأوه، رأوا الذين بعده لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فإيمانهم هو إيمان علم اليقين. ومعنى هذا أنه يصل الإيمان إلى حد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتذكره دائما والصلاة عليه واتباع شريعته. فإذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله به المؤمنين. أفراد الأمة بعد الصحابة يتفاوتون في الإيمان بأمور الغيب، فمنهم من يبلغ إيمانه علم اليقين ومنهم من هو دون ذلك. فالذين دون علم اليقين ينبغي لهم أن يرتقوا بإيمانهم حتى يصلوا إلى علم اليقين. من شعب الإيمان، في بيان شعب الإيمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيه مسائل: الأولى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، ولا بد لمن نطق بها من أمور: أولا، فهم معناها. إذا قلت لا إله إلا الله وأنت لا تفهم معناه كأنك ما قلت، يعني لا معبود بحق سوى الله، هذا معنى. لا بد أن تعرف معنى لا إله إلا الله إذا نطقت بها، وإلا كأنك لم تنطق. فهذه الكلمة تنفي عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وتثبت العبادة لله عز وجل وحده. الأمر الثاني، لا بد من العمل بمقتضاها، وهو الالتزام الكامل بالتكاليف الشرعية والاستقامة على ذلك. وبهذا نعلم أن هذه الكلمة تتضمن الدين كله، يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا المشركين قال: أدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وأجمل الدين كله في هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تشمل الدين كله. ثم تأتي بعد ذلك أمور الدين متفرعة عنها. الأمر الثالث، لا بد في الإيمان بهذه الكلمة لا بد من اجتناب ما يناقضها. والذي يناقض كلمة التوحيد هو الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، وهو مثل دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والسجود للبشر أو الأصنام أو ما غير ذلك. الأصغر هو الذي لا يصل إلى حد العبادة، مثل الحلف بغير الله، هذا شرك من الشرك الأصغر. ومن أنواع الشرك الخفي والظاهر. الخفي والظاهر، الظاهر هو الذي فيه مظاهر الشرك، مثل الطواف حول القبور، السجود لغير الله، دعاء غير الله. الخفي هو الذي يكون في استهانة، أن يستهين الإنسان بربه جل وعلا فيقع في المعاصي. فالمعاصي كبيرها وصغيرها داخلة في هذا، في الشرك الخفي، من ناحية الاستهانة بالله عز وجل. فإذا الإنسان استهان بالله عز وجل فعصاه وقع في الشرك الخفي. الرابعة، إماطة الأذى عن الطريق، وتكون بالاهتمام بالنظافة العامة للطرق ورفع الأذى عنها، وسيأتي بيان ذلك في حديث آخر. أن المجتمع المطبق لتوجيهات الإسلام تكون دياره طيبة نظيفة حسنة المنظر، من غير أن تخصص الدولة هيئات لتنظيف الطرق العامة. ومهما بلغت الهيئة المخصصة من الإخلاص والمقدرة لن تبلغ مثل ما يبلغ المؤمنون المتقون في تنظيف بلادهم. ولذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك هيئات تنظف الطرق، لأن الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون بهذا، فينظفون جميع طرقهم وبيوتهم من باب أن هذه خصلة من خصال الإيمان. إن أي دولة في العالم لا تستطيع أن تجند جميع شعبها لتنظيف بلادها. كل الدول تخصص هيئات للتنظيف فقط، ولا تستطيع أن تأمر جميع الشعب بأن ينظف. لكن الإسلام يجند معتنقيه، يجند المسلمين ليسهموا في تنظيف بلادهم بأجر يتقاضونه في الآخرة. ليس هناك أجر دنيوي، إنما هو الأجر الأخروي. فضل الصبر والسماحة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه صحابي عبد الله بن حرام، قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. ذكره الحافظ بن حجر وحسن إسناده من رواية الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة. رحمه الله رحمهما الله. هذا الحديث فيه مسائل. الأولى أن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تتعدد في الإجابة على هذا السؤال، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة متعددة، أي الإيمان أفضل، فيأتي بعدة أجوبة منها هذا الجواب، وذلك مراعاة لأهمية بعض الأمور، فأحياناً لمراعاة حال السائل، وأحياناً لمراعاة حال المجتمع. فإذا أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة ومن بعدهم بحاجة لهذا الأمر يقول الصبر والسماحة، إذ أحياناً يجيب بجواب آخر لأن الحاجة تقتضي ذكر ذلك الأمر الآخر. هذا الجواب يعد مثالاً للأجوبة الدعوية. أنا أطلقت عليه اسم الدعوية التي يقصد بها مراعاة أحوال السائلين. فالجواب العلمي أن تذكر أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام أهم من هذا المذكور، لكن هذا ليس جواباً علمياً، هذا جواب دعوي يقصد به علاج حال من الأحوال التي في المجتمع، أو دفع المسلمين إلى هذا النوع من الجواب. هذه الأجوبة الدعوية لها أمثلة كثيرة، منها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء إليه رجل وهو مع تلامذته يدرسهم في البصرة، فجاء إليه رجل وقال: هل للقاتل من توبة؟ قال له: هل للقاتل من توبة؟ قال: لا، هو مخلد في النار. انطلق ذلك الرجل، فقال له سعيد بن جبير ومن معه من التلاميذ: ألست يا الإمام تقول إن للقاتل توبة؟ قال: نعم، أنا أقول بذلك، ولكن إخاله، يعني أظن أن هذا الرجل سيقدم على قتل رجل، يعني فقال له: ليس للقاتل من توبة، ليردعه حتى لا يقدم على قتل ذلك الرجل. فانطلقوا سراعا، تلاميذ انطلق بعضهم خلف الرجل وأدركوه وقد دخل في غار وفيه رجل نائم، ووجدوه قد استل خنجره، أخرج الخنجر من غمده ثم أعاده، أعاد الخنجر في الغمد ولم يقتل. تذكر كلام ابن عباس أن القاتل ليس له توبة. هذا يعد من الأجوبة الدعوية. من ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، هو في كل دروسه يقول معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. هذا الذي يدرسه للتلاميذ وألفه في كتبه. ذهب إلى قرية يعبدون سيداً من السادة، ميت مقبور، ويأتون يتبركون بقبره ويدعونه من دون الله عز وجل. فقالوا له: ما معنى لا إله إلا الله؟ من حكمته رحمه الله وعلمه الغزير، قال: معناها لا سيد إلا الله. لم يقل معناها لا معبود إلا الله بحق سوى، قال: معناها لا سيد إلا الله. لأنه لو قال لهم معناها العلمي الذي يقوله دائما لا معبود بحق سوى الله، سيقولون للعامة: نحن لم نعبد هذا السيد، نحن نعبد الله عز وجل، ويدعون بأن دعاء الأموات ليس شركا، وأنهم لم يعبدوا الأموات. فكان حكيماً حينما قال معناها لا سيد إلا الله. هذا لا يؤخذ على أنه جواب علمي، وإنما هو جواب دعوي مراعاة لحال هؤلاء الذين سألوه. هذا الجواب دليل على أن الإيمان إذا ذكر وحده يشمل الدين كله، لأن هذا الجواب جاء في أمور علمية، يعني هذا إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يشمل العمل، اسم الإيمان يدخل فيه العمل، لأن الصبر والسماحة من الأعمال. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الإيمان هو الاعتقاد ولكن يلزم عليه العمل، والمذهب الصحيح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الصبر ثلاثة أقسام، الذي هو جاء في الحديث الصبر أو الصبر. النوع الأول صبر على طاعة الله تعالى، يعني أن تؤدي التكاليف الشرعية وتصبر على أدائها حتى لو رأيت أنها شاقة على نفسك. والثاني صبر عن معاصي الله، يعني أن تجتنب المعاصي وتصبر حتى لو كان عندك شهوات تدفعك إلى المعاصي، تصبر وتجتنب المعاصي. النوع الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، يعني إذا أصيب الإنسان بمرض أو في أحد أقاربه، فقد أحد أقاربه، فقد ماله، يصبر على قدر الله عز وجل ولا يتضجر من قضاء الله وقدره. السماحة تمثل مكارم الأخلاق، ومن صورها ظهور المسلم بمظاهر البشاشة، يعني أنك إذا قابلت أخاك المسلم تبش في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا البشاشة من أخلاق المسلمين، وهذه سبحان الله بريد الصداقة وبريد الأخوة. أنت إذا قابلت إنسان فابتسم لك تنطلق تقبل عليه وتحب أن تتحدث معه وتحبه. إذا قابلك بوجه عبوس كبرياء تنفر منه وتتركه، ولا تعتقد، يعني لا تؤدي حق الأخوة بينك وبينه، لأنه تعبس في وجهك واستبعدك من مظاهر الأخوة. ومن صور السماحة التخلق بخلق الإيثار. خلق الإيثار هذا قمة في الأخلاق، من أعظم مكارم الأخلاق الإيثار، يعني أن تؤثر أخاك المسلم بأمور الدنيا وليس بأمور الآخرة. الأمور الآخرة لا يؤثر بها الإنسان غيره، بل يتقدم ويسابق. ولذلك لما أحد الصحابة قال لابني في غزوة بدر اجلس أنت عند أخواتك وأخوانك أنا أريد الشهادة، فقال وأنا أيضا أريد الشهادة، لم يجلس، لأنه هذا ما في إيثار، هذا عمل الآخر. فعمل الآخرة فيه مسابقة، والذين يفوزون هم السباقون إلى الخيرات، ومنهم سابق بالخيرات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في الأعمال الصالحة. أما خلق الإيثار فهذا يكون في الأمور الدنيوية، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق. ولذلك في معركة بدر لما أسر 70 من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة استوصوا بالأنصار خيرا، فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم، يعني لم يصلوا إلى حد المواساة فقط، بل قدموهم على أنفسهم، فكانوا يعطونهم الطعام الغالي، الخبز كان غالياً الثمن، والتمر والتمر كان رخيص عندهم، يأكلون التمر ويعطون الخبز للأسرى، وكانوا يحملون الأسرى على الإبل ويمشون يقدمون الأسرى على أنفسهم. هذا من خلق الإيثار، وقد تمثل في حياة الصحابة رضي الله عنهم في المدينة لما قدم عليهم إخوانهم المهاجرون. الأنصار آثروهم ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما قال تعالى. فأيضا من الإيثار أن يتنازل المسلم عن حقه لغيره، مثلا صار خصومة بين إنسان مسلم وأخيه، من الإيثار أن تتنازل عن حقك لتنهي الخصومة. وقد كان الصحابة والصالحون من بعد مسارعون إلى ذلك، ولذلك حتى في عهد الصحابة ما كان فيه أحد يأتي للقاضي. أبو بكر رضي الله عنه ولى عمر على القضاء في المدينة فلم يترافع إليه أحد طيلة سنتين وأشهر، كان هو القاضي، لم يجلس أمامه أحد من الصحابة لأنهم كانوا يعرفون حقهم وحق غيرهم، وإذا اختلفوا في شيء يؤثر بعضهم بعضا في ذلك. وننتقل إلى منزلة أولياء الله تعالى، مما جاء في من الأحاديث النبوية في بيان منزلة أولياء الله تعالى ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث خطير، الذين يعادون أولياء الله يحاربون الله عز وجل، فليحذر كل مسلم أن يعادي أولياء الله المتقين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني الفرائض مقدمة على النوافل، أحب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان في الآخرة يحاسب إذا أخل بالفرائض، لكن بالنسبة للنوافل هي مكملة للفرائض فهي أفضل من الفرائض. فالذي مثلا يكثر من النوافل ولكنه يهمل الفريضة، هذا لم يفهم الدين. ولذلك قال العلماء: إن من عدم الفقه أن يصلي في الليل صلاة طويلة ثم ينام عن صلاة الفجر. أنت في صلاة الليل في سنن، في نوافل، كيف تصلي الصلاة الطويلة هذه وتترك صلاة الفجر؟ أنت آثم إذا تركت صلاة الفجر في وقتها، تكون أثمت إذا خرج وقته أثمت إثماً عظيماً من الكبائر. وإذا فاتتك صلاة الجماعة ليست من الكبائر لكنها إثم، فيها إثم. فلذلك أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض الواجبات. قال: وما يزال عبدي، هذا يسمى من الأحاديث القدسية، إذا جاء الحديث من منسوب إلى الله عز وجل اسمه الحديث القدسي. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل من أسباب محبة الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يكثر من النوافل، وأولياء الله الصالحين دائما يكثرون من صلاة الليل وصيام النفل وخدمة المسلمين والجهاد في سبيل الله إلى غيره إذا لم يكن واجبا. فقال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. سيأتي بيان هذا إن شاء الله. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يعني عن قبض روح المؤمن. يعني شوف الله سبحانه من رحمة الله عز وجل ذكر أنه يتردد في قبض روح المؤمن، لأن قبض الروح فيها مشقة، يكره الموت وأنا أكره مساءته. الإنسان يكره الموت، والله سبحانه وتعالى يكره أن يقع هذه المشقة على المسلم. في مسائل الأولى الولي، من عاد لي وليا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني فيه: المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. العالم بالله يعني الذي سبقنا قلنا فهم الإسلام، فهم معنى لا إله إلا الله، هذا من العلم بالله. يعني أن يكون الإنسان عالما بالدين حتى يعبد الله على بصيرة، فهم الدين، فهم الدين من العلم بالله. المواظب على الطاعة بعد فهم الدين، المواظبة على الطاعة يعني يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي. المخلص في عبادته يعني أن يكون خالص، عمله خالص لله، لا يدخل فيه الشرك. فبعد أن ذكر رحمه الله تطبيق الإسلام الذي هو كما سبق في معنى لا إله إلا الله العمل بمقتضاها، ذكر المخلص في عبادته، هو المسألة الثالثة، اجتناب ما يناقضه. فإذن لا بد من الفهم، فهم الإسلام كما جاء من عند الله عز وجل. ثانيا تطبيق الإسلام، فعل الواجبات واجتناب المحرمات. ثالثا اجتناب جميع أنواع الشرك حتى يكون الإنسان وليا لله عز وجل. الثاني أن من عاد ولي الله فإنه قد عاد الله تعالى، هذا أمر خطير، ويكون قد دخل في حرب خاسرة. كيف يحارب الله؟ كيف يحارب الإنسان ربه؟ هذا شيء فظيع جدا. الأمر الثالث، بعض الناس يؤمن بهذا الحديث ولكنه يدعي بأن من عاداهم ليسوا أولياء لله. يعني هو يؤمن بهذا الحديث ويعادي أولياء الله ويدعي بأنهم ليسوا أولياء الله. كيف تدعي هذا ويدعي بأنهم ليسوا أولياء الله مع ظهور علامات ولاية الله عليهم؟ يؤدون الفرائض، فقهاء في الدين، يجتنبون الشرك بأنواعه، هذا يعد من المجاهرة بمخالفة الإسلام، ومن المكابرة والجدل بالباطل. الرابعة، إكثار المسلم من النوافل مجلبة لمحبة الله إياه. إكثار المسلم من النوافل يجلب المحبة لله عز وجل، لأنه قد يؤدي الواجبات خوفا من التعرض للعقاب، ولكن إكثاره من النوافل دليل على أنه يحب الله عز وجل. الآن لو دخل الإنسان المسجد وصلى الفريضة وخرج ولم يتنفل، هذا ربما أنه جاء للمسجد من أجل أنه قد وجد في بيئة إسلامية، ويخشى من أن ينكر الناس عليه بأنه لماذا لا يصلي في المسجد. يعني لا، ليس الذي لا يصلي النوافل قد يكون مدفوع دفع إلى الصلاة في المسجد، لكن الذي يأتي فيصلي النوافل القبلية التي قبل الصلاة ويصلي النوافل البعدية التي بعد الصلاة، هذا دلالة على أنه جاء محباً لعبادة الله عز وجل. فإذا النوافل هي الدلالة على حب الله عز وجل وطاعته. قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. في هذا يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني، وهذا أفضل ما رأيته من كلام العلماء في بيان هذا الحديث، يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: فاعلم أن الذي يظهر لي في معنى هذا الحديث القدسي أنه إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره الذي تلوح به طرائق الهداية، إلى أن قال: فمعنى الحديث كنت سمعه بنوري الذي أقذف فيه فيسمع سماعا لا كما يسمعه أمثاله من بني آدم، وكذلك كنت بصره ويده إلى آخره، يعني أنه يمشي بنور الله ويتصرف في أعضائه كلها بنور من الله عز وجل. أما نتائج ذلك فقد جاء في آخر الحديث في قوله: وإن سألني لأعطينه، إلى آخر الحديث، يعني أن الذي يسأل الله عز وجل يعطيه من فضله، وإذا استعاذ به أعاذه سبحانه وتعالى من كل الشرور. وهذا نتائج هذه المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. ولعلنا نقف على هذا ونترك مجال لمن أراد أن يستفسر عن شيء من هذا الموضوع وغيره. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.